فلا ينبغي للعاقل أن يتأخر في تنفيذ أمر الله ورسوله. طيب ما يقول إلا وكذلك النهي الأصل فيه التحريم. حكم يعني حكم تركه أي ترك المنهي لأنه على وزن الواجب الأمر، إذا كان الأمر لوجوب الفعل فالنهي لوجوب الترك على وزن. وجميل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاجتناب والأصل في الأمر الوجوب، هذا الأصل في الأمر. وعلى هذا فالأصل في النهي أنه للتحريم أي تحريم الفعل. وعليه فإذا جاءنا أمر من الله أو من رسول أو نهي من الله أو من رسوله قلنا الأمر واجب والنهي محرم. وهذه القاعدة الأصولية هي التي ذهب إليها كثير من الأصوليين، وقال بعض الأصوليين الأصل في الأمر والنهي عدم الحد، الأصل عدم الحد، وأن المأمور به أفضل والنهي عنه تركه أفضل، وليس ذلك على سبيل الحزم. وعلّلوا قولهم هذا بأن الأمر به يقتضي فعله والنهي عنه يقتضي تركه، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة فيما لو ترك المأمور أو فعل المحظور، فلا يمكن أن نؤثمه أو نشغل ذمته بأمر مشكوك فيه. لكن هذا التعليل معارض بالأدلة السمعية التي تقناها في دليل الأمر للوجوب. وقال بعض العلماء بل يفرق بين الأمور التعبدية والأمور التأدبية، فالأمور التعبدية الأمر فيها للوجوب لأن الله تعالى أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها، فواجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرا وأن نترك ذلك إن كانت نهيا. أما إذا كانت تأدبية يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب، لأن هناك فرقا بين العبادة وبين الأدب مع الناس. ويدل من الفرق أدلة كثيرة، منها أن ما كان من باب الأدب فإن العلاقة تكون بين الناس بعضهم مع بعض، وما كان من باب العبادة فالعلاقة بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى. فلو أسقط الإنسان حقه مما فيه التأدب فرئ الإنسان منه، فرئ منه. وهذا القول وجيه جدا، وهو أنه ما كان من باب الأخلاق والعذاب فالأمر فيه أمر إرشاد دائما، وما كان في النهي فالنهي فيه الإكراه لا للتحريم، ما لم يتضمن ذلك إيذاء للمسلم أو إسقاطا لحقه فهذا يكون واجبا في الأمر وحراما في النهي من أجل العارض الذي عرض له. فقوله تعالى لا يأتب بعضكم بعضا لا يمكن أن نقول أنه فيه الكراهة، بل هذا التحريم، لأن فيه أذية للغير، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفيه أيضا امتهان للغير وحطا من قدره، وهذا لا شك أنه عدوان. لكن الأمر بالاندفاق وانشراح الصدر والأمر بطلاقة الوجه وما أشبه ذلك هل من باب الاستحباب. طيب، فالأقوال من الثلاث: أولا أن النهي الأمر للوجوب والنهي للتحريم، ثانيا أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة مطلقا، والثالث التفصيل بين ما كان للتعبد وما كان للتأدب. فالأول الأمر فيه للوجوب والنهي للتحريم، والثاني الأمر فيه للندب والنهي للكراهة. كم بقي عنه؟ ها؟ أيه. طيب، يقول: إلا إذا النبذ أو الكره علم، يعني إلا إذا النبذ علم في الأمر أو الكره في النهي فنأخذ بما علمنا. ولكن من أين نعلم؟ نعلم هذا إما من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من قوله، أو من إجماع العلماء، أو من وجود نظير له في الشرع قد صرح بأنه نبي، أو ما أشبه ذلك. المهم أن طرق العلم بأن الأمر للنبذ والنهي للكراهة كثيرة، لكن إذا علمنا أن هذا الأمر خرج عن الوجود بالدليل خرجنا به عن الوجود. أحيانا يكون الأمر ليس للوجود ولا للاستحباب، بل لإعادة الأمر إلى ما لإعادة الحال إلى ما كانت عليه، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشرع الحرام ولا القلائد ولا آمن بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن بيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. هنا أمر بالاصطياد بعد الحل، وليس على سبيل الوجوب بالإجماع ولا على سبيل الاستحباب أيضا. ولهذا لم يعمل المسلم بهذا، يعني ما منهم أحد إذا أحل ذهب يطلب الصيد، لكن الأمر به بعد النهي عنه يفيد رفع النهي، يفيد رفع النهي، فيبقى الاصطياد على ما كان عليه من قبل يكون حلالا، وقد يكون الصيد واجبا، كما لو اضطر الإنسان إلى أكل ولا طريق له إلا الصيد فهنا يكون الصيد واجبا، وقد يكون مستحبا حسب ما تفهم به الأحوال. وقوله أو الكره علم، كذلك إذا علمت أن الكراهة فإننا ننقله من التحريم إلى الكراهة. ويمكن أن نمثل بذلك بالنهي عن الالتفات في الصلاة، النهي عن الالتفات في الصلاة فإنه ليس للوجوب، ليس للتحريم بل للكراهة. والدليل على أنه ليس للتحريم بل للكراهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الالتفات لحاجة أو لأدنى حاجة، والحرام لا يجوز لأدنى حاجة، بل لا بد من ضرورة، لا بد من ضرورة. وكثيرا ما يكون دليل النهي فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون دليل النهي أنه للكراهة فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائلا وفي بعض الألفاظ بدأ عن الشرب قائما، لكنه شرب قائما بأدنى حاجة، شرب قائما من شرب المعلم. ولو كان النهي بالتحريم ما سبب من يتم المعلم، يعني بإمكانه نحمل الشل ونبذل في الأرض يشرب. شرب من ماء زمزم قائما، شرب الماء زمزم قائما، وذلك لحاجة وهي ازدحام الناس وكثرتهم حوله. لكن هل هذه حاجة ضرورة؟ لا. لو أنهم رأوه تهيأ للجوع لا أفتحوا له، ما فيه إشكال. وعلم فيكون النهي هنا للكراهة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أن فعله لا يخصص قوله ولا ينقله عن حكمه الأصلي اللفظي فهذا غير صحيح. وممن ذهب إلى هذا الشوكاني رحمه الله، فإنه يرى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام معارض لقوله دائما ويقدم القول، والله أعلم. معارض التفصيل أو التقييد أو النفي. نعم، هذا المد ما فيه خطة الحالة. أنا نسيت. ها؟ طيب أنا لا، أنتم علمونا بالقضية. إحنا نرى الآن اللي نرى أن الكافي لا بأس أن يكون السجين كله، ليش؟ لأنه يقع في أثنائها. كلما أخذنا فضلا سألنا، أليس كذلك؟ لكن هذا ما يقع فيه، بس يجعل نصف وأكثر. أما لو فقط راح في اللسان يعني
إلى هذا
على النص. على كل حال قل له سلم عليك. قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هو الاصل في الامر؟ الوجوب. احسن. ما هو الدليل على ان هذا هو الاصل؟ خليل قوله تعالى القران فليحذر الذين خالفوا امره. وجه الدلالة التهديد المخالفة عن الأمر. لماذا قالوا خالفون عن أمره ولم يقلوا خالفون أمره؟ وهو سؤال لم يرد عليه لكن لعل ذكاءك يدركه. يخالفون عن أمره ولم يقلوا خالفون أمره، يعني ظننا فعل معنى الخروج عن يخرجون عن أمره. طيب ما هي الفتنة المحذر منها؟ هي الشرك. أحسن. نعم، ربما يكون أعم من فلان. بارك الله فيك. طيب ما هو الأصل في النهي؟ تحريم ما الدليل؟ فإذا قلنا الأمر الوجوب صار الأمر بالإجتناب واجبا، وإذا وجب الإجتناب حرم الفعل. تمام. هل هناك ثلاثة بن داود في هذه المسألة؟ نعم. بل للنفس تاليدهم وعدم التأثير. نعم. ولكن لا عدم في فرق. هل هناك تفصيل في مسألة الشراف؟ نعم. وكان نعم. وسمعت جوابنا على في أثناء الدرس الذي قلنا له. ثم انتقل المؤلف إلى حكم هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. نعم قبل. قال: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب. كل ما رتب فيه الفضل، يعني ما رتب عليه فضل بالحث والترغيب والجزاء وما أشبه ذلك بدون أن يؤمر به، فإنه للندب. وذلك لأن هذا الفضل الذي رتب عليه يقتضي به الترغيب في ذلك، ولكن لما لم يؤمر به علم أنه ليس بواجب، لأنه لو أمر به لكان منزلا على ثلاثة أشياء. وهذا يقع كثيرا، ما يرتب الفضل على شيء لكن بدون أمر، فيدل ذلك على الترغيب فيه وعلى أن فعله أمر مطلوب ولكنه ليس للوجود بل هو للنفس. ووجه ذلك، وجه هذا القول أو تعليله، لأن ذكر الفضل فيه يدل على الترغيب فيه، أليس كذلك؟ وعدم الأمر به يدل على أن الإنسان غير ملزم به، لأنه لو أريد إلزامه لأمر. فالمثل فيها تعليل، وهذا نجده كثيرا في النصوص: من فعل كذا فله كذا، من نفبت عن مؤمن قربة من قرب الدنيا حفظ الله عن قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وما أشبه ذلك، وأمثلته كثيرة. أما إذا أمر به فهو على الخلاف السابق في الأمر، هل يقصد الوجود أو لا. وقوله فهو ندب يدنو بمعنى يتبين ويظهر، يعني وليس الوجود. ومن هنا نعلم أن من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء، من طرق إثبات العبادات الترغيب في الشيء يدل على أن فعله عبادة. وإن لم يؤمر للعلم التي ذكرناها أعرفا أن الشارع إنما رغب فيه من أجل أن يفعله الناس، وإذا لسكت عنه. أما هذا الرسول فقال: وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. كل فعل للنبي، هل هنا في العهد أي العهود؟ الذهن، لا للذكر لأنه لم يذكر، ولا للحضور لأنه ليس بحاضر، فيكون عهدا ذهنيا، والمراد به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جرد عن أمره يعني لم يقترن بأمر بل مجرد فعل. فإن اقترن بأمر فعل ما سبق من الخلاف، لكن إذا كان فعلا مجردا فغير واجب بدا، يعني فليس بواجب. وعليه فنقول القاعدة في هذا البيت أن الفعل المجرد لا يدل على الوجود، ولكن أي شيء يدل؟ لا، المؤلف نفى أن يكون دالا على الوجود، فعلى أي شيء يحتاج إلى أقسام؟ لا بد أن نعرف أقسام في الرسول عليه الصلاة والسلام. الفعل الأول، القسم الأول، ما كان ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي. مثاله النوم، النوم، الأكل، الشرب، هذا شيء فعله الرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الطبيعة والجبلة، فهو في حد ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، لكن قد يطلب أن يكون على شكل معين أو على صفة معينة فيكون مأمورا به على هذه الصفة، وقد ينهى أن يكون على صفة معينة فيكون منهيا عنه على هذه الصفة. واضح؟ إذن ما فعله على مقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا حكم له في حد ذاته، لأن ذلك مما تقتضيه الطبيعة، كل إنسان يفعل هذا الشيء كالنوم مثلا، لكن كونه ينام على الجنب الأيمن وعلى ذكر الله هذا سنة، هذا سنة، لكن سنة تفعل في هذا الفعل الجبلي. الأكل، الإنسان بمقتضى طبيعة وجبلة يأكل ويشرب ولا بد له من أكل وشرب، لكن كونه يأكل باليمين ويشرب باليمين ويتمي عند الأكل والشرب ويحدث عند الفراغ منهما ولا يتنفس في الإناء ويكون شرابه وشربه بثلاثة أنفاس وما أشبه ذلك، هذا سن مطلوب، هذا سن مطلوب. ثم إن هذا الفعل الجبلي قلنا إنه لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته لأن الطبيعة الطبيعة، لكن إذا كان يتوقف عليه حفظ الصحة ويترتب على تركه الضرر صار مأمورا به، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. فالسحور مثلا للصاحب مأمور به، مع أنه أكل وشرب تقضي الجبلة، لكنه مأمور به لحفظ بدنه وقوته ونشاطه واستعانته به على الصوت وما أشبه ذلك. هذا القسم الأول، فهمناه ما فعله على وجه أو بمقتضى الطبيعة والجبلة فهذا لا أحمد في حد ذاته، لكن قد تتعلق إلى أحكام، مثل أن يطلب أن يكون على صفة كذا وكذا، أو ينهى أن يكون على صفة كذا وكذا، أو يكون هو مأمورا به لا لذاته بل لسبب آخر، كما ذكرنا فيما إذا توقف حفظ صحته على الأكل والشرب والنوم. الثاني، القسم الثاني، ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا مباح، يعني نصفه بأنه مباح، ولكن هل هو سنة؟ نقول لا، ليس بسنة، بل السنة فعل العادة في المكان الذي أنت فيه والزمان الذي أنت فيه ما لم تخالف الشرع، ما لم تخالف الشرع. ولهذا لو قال قائل أيما أفضل الآن، أن نلبس إزارا ورداء وعمالا أو أن نلبس قميصا وسروانا وغطرا؟ الثاني، لأن هذا هو السنة، السنة في الجنس لا في العين، السنة الآن في الجنس أو في النوع كما إن شئت لا في العين. واضح؟ كيف السنة في الجنس؟ الجنس أن السنة أو نوع الجنس أو النوع أن السنة أن يكون الإنسان موافقا ليش؟ للعادة، للعادة بذاته وهيئته، لأنه لو خالف العادة صار ما يقوم به شهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. تمام؟ طيب، إذا ما فعله على وجه العادة فهو مباح، لا يتعلق به الحكم. إيه نعم، فهو مباح، يوصف بأنه مباح. أما هل الأفضل أن يفعل ما فعله عينا، أو أن الأفضل أن يفعل ما اعتاده الناس ما لم يكن محرم؟ الثاني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا إن لم نقل يقينا فإنه يغلب على ظننا أن الناس لو كانوا يلبسون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما نلبسه اليوم لكان ذلك هو لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل الفعل هذا القسم الذي هو العادي هل يتعلق به حكم من حيث صفته أو ما يتعلق به؟ الجواب نعم، يتعلق به حكم. مثلا نجد اللباس، اللباس لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو سراويل أو مشلحا أو قميصا ينزل عن الشعر، هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه العقوبة، فإن كان خيلا فعقوبته أن الله لا ينظر إليه من القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وإن كان لغير ذلك فإنه يكون من كبائر الذنوب ويعذب بقدر المخالفة. كيف تقدر المخالفة؟ ما جاوز الحد المشروع أو المباح. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. ونحدد موضع العقوبة: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن يخصص هذا العام ما أسفل من الكعبين ففي النار بحديث من جر ثوبه خيلاء، لا يجوز، وذلك لاختلاف السببين واختلاف العقوبتين. فعقوبة من جره خيلاء أشد وأعظم عقوبة، أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم، له هو عذاب أليم مؤلم. عقوبة الأول الذي نزل ثوبه عن الكعبين ولكن دون خيلاء، أن يعذب بقدر ما كان فيه المخالف فقط. فلو خصصنا أحدهم بالآخر لازم تكتيب أحد الخبرين، وذلك الاختلاف العقوبتين، لأننا سنقول إن الفعل واحد، ومرة يعاقب عليه بأنه في النار، ومرة بأنه لا يكلم ولا يكلم صاحبه ولا ينظر إليه ولا يزكي ولا يعذب عليه، وهذا سنقول. لهذا لا يجوز أن نخصص ما أكثر من الكعبين في النار لمن جر ثوبه خيلاء، بل نقول هذا عمل له عقوبة خاصة وهذا عمل له عقوبته الخاصة. طيب، كذلك أيضا مما يتعلق باللباس وهو من الأمور العادية، أن الإنسان إذا لبس يبدأ بإدخال دينه، وإذا خلع يبدأ بإخراج اليسر، لأن اليمنى لها حق الإكرام فنقدمه، وحق الإكرام فنؤخره، لأن اللباس كسوة وكرامة وإكرام وإجلال الشيء. فلذلك كانت اليمنى أول ما تلبس وآخر ما تكرم، في الكمين، كم القميص وكم السراويل وكل المسائل عليها. نبدأ باليمين ونختم باليمين، نبدأ باليمين ونختم باليمين، طيب، ومن ذلك أيضا أن لا يخرج الإنسان في لباس عن ما اعتاده الناس، لأنه يكون لباس شهرة يشتهر بين الناس ويتكلم فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. القسم الثالث ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ما فعله امتثالا لأمر الله عز وجل، فهذا سيأتي في البيت الذي بعده: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم به حكم لا تحمل. نؤجل حتى نشرح. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر فحكمه حكم ذلك الأمر، إن كان الأمر ندبا فالفعل ندب، وإن كان الأمر واجبا فالفعل واجب، إلا أنه إذا كان بيانا لمجمل فهو واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا ورد أمر مجمل لم يتبين إلا بالفعل، فالفعل واجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجوب البيان والتدليل عليه. ثم بعد هذا يكون مندوبا في حقه وحقنا إذا كان الأمر بالنفس، وإن كان الأمر بالوجوب فهو واجب علينا وعليه عليه الصلاة والسلام. إذن نقول ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل، نعم، امتثالا لأمر، امتثالا لأمر فحكمه حكم ولاة الأمر كما سيأتي في البيت الذي بعده. الخامس، الرابع، كيف الرابع؟ نفع الجبلة والعادة، ثاني الأمر، نعم، الرابع، الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا مجردا للتعبد، يظهر فيه التعبد، فعلا مجردا يعني بدون أمر يظهر فيه التعبد لله عز وجل، فهذا يكون من الاستحباب، يكون من الاستحباب، هو واجب عليه لأجل الله، وبعد أن يبلغ الأمة يكون ندبا له ولنا، مثل السواك عند دخول البيت، السواك عند دخول البيت هذا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، هذا ليس بواجب ولكنه مستحب، لأنه عبادة، التسوف عبادة، لو قال قائل أنه تنظيف وليس بعبادة قلنا بل عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، إذن التسوف عند دخول البيت فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب. طيب، هل من ذلك، هل من ذلك سجود السهو إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة ثم أتمها؟ فهل من السنة، فهل السجود سنة؟ سجود السهو أو واجب؟ كيف هذا فعل مجرد؟ كيف فعل مجرد؟ فيها الأمر قوله: صلوا كما رأيتمون يصلي، وهذا يشمل حتى سجود السهو عند وجود سببه. طيب، الأمر الخامس من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مترددا بين العادة والعبادة، يعني أننا لا ندري هل فعله على سبيل التعبد أو فعله على سبيل العادة أو فعله من سبب آخر ليس تعبديا، فهذا أحيانا يترجح أنه عبادة، وأحيانا يترجح أنه عادة، أو أنه قل أحسن، أو أنه غير عبادة، فمثلا كون عليه الصلاة والسلام يفتحل الشعر شعر رأسه كان لا يحلقه ولا يقصره إلا بحج أو عمرة. فهل نقول إن اتخاذه هنا عادة أو عبادة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه عبادة ومنهم من قال إنه عادة. فالذين قالوا إنه عبادة قالوا هذا هو الأصل، الأصل ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل التعبد ما لم نعلم أنه للعادة أو للجبلة أو ما أشبه ذلك، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن كل شيء تتأثون به تتأثون فيه في الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حسن. تعالى هذا يكون عبادة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال الشعر شعر الرأس هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤونة. وأيدوا قولهم هذا لأن كون رسول عليه الصلاة والسلام يتخذه مع الكلفة والمؤونة والترجيم وربما يجمع أوساخا أو قملا أو ما أشبه ذلك يدل على أنه اتخذه تعبدا لله عز وجل فيكون عبادة. وقال آخرون بل هو عادة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على العادة لئلا يعني يتخذ ما يفعله سنة، لأنه إذا فعل ما يخالف العادة فهو سنة أمه شهرا يعني مشرع. واستدلوا لذلك بقوله في رأس الصبي المقزع قال احلقه كله أو اتركه كله، قالوا فلو كان اتخاذ الشعر سنة لقال لا تحلق أبقي كله. وهذا هو الأقرب عندي أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ولكنه عادة. طيب مثال آخر، لما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة فيما نقله أبو هريرة عنه في قصة بجرين قام إلى خشبة معروضة في المسجد واتكع عليها ووضع خده على يديه هكذا كأنه مغموم أو غلبان، فهل يشرع لمن سلم من صلاته أن يفعل كذلك؟ يقوم في قبلة المسجد ويضع يده على يديه كل واحدة على الأخرى ويضع خده عليها؟ الجواب لا، ليس بمشروع، لأن هذا الانتظار الذي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام من آيات الله انقباض من حيث لا يشعر، لأن نفسه متعلقة بفعل بعض عباده وهو لا يشعر. وهذه من حماية الله سبحانه وتعالى للعبد، أحيانا يقصر في شيء وهو يشعر أنه مقصر فيأتيه مثل هذا الغم فيجب يفكر حتى يتبين له الأمر. فمن حماية الله للشخص أن ينبه في مثل هذا التنبيه على ما فرض. وقد ذكرونا قصة غريبة في رجل من الورع من أهل الورع كان له أسد، فحسده ليتخذه حطبا، وكان له جار حتى أعلمه وكون كل واحد منهما نصيع أغصان أسلس حتى يلبس ويخرج إليه ويدخله بالبيت. فخرج ذات يوم بزعيره من أجل أن يأخذ خشبة، فأناخ البعير وربط الخشب على ظهر البعير وطلب نهر البعير ليقوم بالحفر، ولكن البعير أبى أن يقوم، ينهم فيأبى أن يقوم، حدث وحادث الفيل فصار الدم يفكر البعير في الشيء، فلمح خشب مكون آخر، فإذا الخشب الذي حمله على البعير خشب جاف، وإذا خشبه باف، سبحان الله حماية، ففك الحطب وذهب ونهر البعير فيما نهره قاع. هذه من حماية الله للإنسان، أحيانا يكون الله بينك وبين شيء تهواه ويكون الخير في ذلك، تشاهد الرائع عين. فالحاصل أن ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في قصة اليدين ليس على سبيل التشريع، ولكنه على سبيل الفيض من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى جعله فيه هذا الانقباض لأن عبادته لم تتم. إذن لا يشرع لنا أن نفعل شرك الرسول عليه الصلاة والسلام فيما لو جرى لنا مثل هذا. طيب، نزوله وهو في مسيره من عرفة إلى مزدلفة في أثناء الطريق، وبوله وتوضؤه وضوءا خفيفا، هل هو مشروع؟ لا، هذا ليس على سبيل التعبد، ولهذا لم يأمر الناس به، ولم يعلمه كثير من الناس، وإنما احتاج إلى أن يبول فنزل وبال وتوضع وضوءا خفيفا ومشي. فمثل هذه الأشياء التي تكون مترددة بين أن الرسول بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد أو على سبيل العادة يختلف فيها العلماء، والإنسان البصير يتدبر ويتأمل ويترجح عنده ما فعله على سبيل التعبد أو على سبيل العادة فيحكم بما تقتضيه الحال. يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى الفوائد مرتبة في غزوة الخندق، قضاها مرتبة، فهل هذا القضاء أي قضاؤها مرتبة على سبيل الوجود أو على سبيل الاستحباب لأنه فعل مجرد، أو هو فعل امتثالا لأمره؟ نعم، الثاني من الأول، الثاني، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فهو عليه الصلاة والسلام شغل عن الصلاة فقل لها حين فرغا من شغله مرتبة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الترتيب في قضاء الفوائد واجب، وأنه لا يجوز أن يصلي صلاة قبل أخرى، لكن إن نسي أو جهل فصلاته صحيحة. نعم، هو إذا اتخذته فله سنة مثل غير من الأداء، يعني إذا اتخذ الإنسان الشعر ينبغي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناتفة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.